إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اعلموا عباد الله أن الله جل وعلا برحمته وحكمته فرض عليكم فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسن سننا فالزموها. فرض عليكم تعظيم شعائره وحرماته، فقال جل من قائل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال: تقدس ثناؤه وعظم شأنه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ألا وإن من شعائر الله مناسك الحج والعمرة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فعظموا عباد الله هذه المناسك، فإنها والله عبادة عظيمة ونوع من الجهاد في سبيل الله وغنيمة. قال الرحمة المهداة والنعمة المستاد صلوات الله وسلامه عليه: نعم الجهاد الحج. أيها المؤمنون، نستقبل في هذه الأيام السفر إلى بيت الله الحرام، حيث يتوجه من وفقه الله عز وجل في هذا الزمان الفاضل إلى ذلكم المكان الهائل لتأدية عبادة هي من أهم العبادات. لا يكمل إسلام المرء إلا بها، والوقوف على ذلكم الإرث العظيم والمنسك الجليل الذي ورثه إمام الحنيفية السمحة إبراهيم الخليل أمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قفوا على مشاعركم هذه، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فلئن كانت الصلوات الخمس عبادة اليوم والليلة، ولئن كان رمضان عبادة السنة، فإن الحج عبادة العمر وتمام الشرع وختام الأمر وكمال الدين. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأمره إذن عظيم، وخطبه جسيم، جعل الله عز وجل عدم القيام به من المستطيع بمثابة الكفر. قال الله عز وجل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج عباد الله فرصة سانحة هيأها الله عز وجل لعباده المؤمنين المحسنين منهم والمسيئين للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته. يتلقى المسلمون فيه من كل حدب وصوب على اختلاف ألوانهم وألسنتهم الدروس الحية النافعة والثمار الزكية اليانعة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك من أول يوم تبدأ فيه أعمال الحج عندما يكون المرء في الميقات وانتهاء بآخر عمل من أعمال الحج وهو الطواف بالبيت 7 أشواط يودع فيها الحاج بيت الله الحرام. الحج عباد الله هو بحق مدرسة تربوية إيمانية عظيمة وموقف من مواقف المحاسبة والمراجعة للفرد والأمة، يجني فيه القاصدون العظات البليغة بلسان الحال والمقال، ويشهدون فيه المنافع الجليلة المتنوعة. ولهذا ذكرهم الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة، فقال عز من قائل: ليشهدوا منافع لهم، منافع دينية ودنيوية، منافع للعبيد لا للمعبود، تتجلى لهم في يوم مشهود لا تدخل في الحصر ولا توصف بالقصر. ولهذا أجملها الله سبحانه وتعالى ولم يحددها، ووعد بتحققها ولم يعددها، فإنه تبارك اسمه وجل ثناؤه كما جعل تلك المواطن ماحية للذنوب جالبة للقلوب، جعلها جالبة للفوائد جارية على أحسن العوائد، سالمة للفقر، جابرة للكسر، واعدة بالغنى، ضامنة بالهنا. فكم من فقير أغناه الله تعالى بالحج، كم من ذليل أعزه الله تعالى بالحج، كم من مريض شفاه الله في الحج، كم من مسرف على نفسه في المعاصي تاب الله عز وجل عليه في الحج، كم من متقاعس في نيل العلا والسؤدد أعلى الله همته ورفع ذكره بالحج. فمنافع الحج عباد الله لا تحصى، ومنافعه لا تستقصى، ودروسه وعباره لا يحاط بها ولا تنسى. فسبحان من جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وبلده الآمن مفزعا لعباده وحصنا. ودونك أيها المتردد، يا من وفقك الله عز وجل وتهاونت في أداء هذا الركن العظيم، إليك هذه الأقوال الزكية التي نطق بها فم البرية صلوات الله وسلامه عليه، لعلك بسماعها يعظم شوقك ويكثر خوفك وتزداد رغبتك وتعتريك رهبة. فكم من صادق عند الاستماع والإنصات نفعه الله عز وجل عند الذكرى بالآيات والعظات، كم من مخلص تدبر فحو الخطاب فجزاه ربه باختياره ضمن الركاب. فاعزم ولا تتردد، وانوي ولا تتبلد، فما كل عام تسمع النداء، وما كل أوان يهيأ اللقاء. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وفي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني من طريق ماعز رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة مبرورة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. ففي هذين الحديثين بيان أن الحج عباد الله من أفضل الأعمال وأعظم القربات، تكسب العبد عند ربه حظوة ودرجات. والعمل الصالح كما تعلمون إنما يتضاعف أجره ويزداد ثوابه إذا صادف الزمان الشريف والمكان الشريف، وفريضة الحج تصادف أيامه أفضل الأيام عند الله عز وجل، وهي العشر الأولى من ذي الحجة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه الكريم. ولا يقسم الله عز وجل إلا بمعظم، فقال عز وجل والفجر وليل عشر، وهذه الأيام هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي من أيام العشر الأولى من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. من فضائل الحج العظيمة التي هي من آلاء ونعم الله الجسيمة على هذه الأمة المرحومة أن جعل الله ثواب الحج الجنة، وذلك لما فيه من تحقيق معنى التوحيد في أسمى معانيه ونبذ الشرك وأنواعه بشتى أساميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال العلماء الحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم، وقيل الحج المبرور هو أن يرجع الحاج زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. والقول الصحيح في تفسير الحج المبرور هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن بر الحج، فقال عليه الصلاة والسلام إطعام الطعام وطيب الكلام، رواه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور بما ذكر، لأن الحاج وهو في موسم الحاج محتاج إلى معاملة الناس، فلابد أن يعامله، وهذه المعاملة تكون بالإحسان بنوعيه، الإحسان العملي أو الفعل والذي يمثله إنفاق المال وبذله، والإحسان القولي الذي هو طيب الكلام وكف اللسان عن القبيح. ومن فضائل الحج أيضا أيها المؤمنون أنه يحط الخطايا ويمحو الذنوب صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، فكأن العبد لم يذنب قط. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما اشترط عليه أن يغفر له الله عز وجل جميع ذنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ولما كان حب الإنسان للمال شديدا وخوفه من الفقر بات عنده أكيدا. والحج كما تعلمون مبني على بذل الإنمال والإنفاق في سبيل الله. أخبر الله سبحانه وتعالى عباده الذين تاتوق أنفسهم للحج، أخبرهم سبحانه وتعالى بأنه من أنفق شيئا في سبيل الله، والحج من سبيل الله، فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه عليه ويزيده من فضله. روى الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. ولما كان الحج أيضا محفوفا بالمهالك والمخاطر، تولى الله عز وجل حفظ عبده الحاج حتى يعود ويرجع إلى أهله سالما غانما. وأخبر سبحانه وتعالى أن الحاج في كنفه وضيافته وضمانته. روى الحميدي في مسنده وأبو نعيم بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة من الناس يضمنهم الله عز وجل، أي إذا ماتوا وهم في هذه المهمة تكفل الله عز وجل بهم. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا، ورجل خرج حاجا. فهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحاج أنه في ضمان الله تبارك وتعالى. وإن أصابه مكروه أو مات في طريقه أو أثناء أداء فريضة الحج فإن ذلك العمل دليل على حسن خاتمته. ولهذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة إذ وقع من راحلته أي على الأرض فأقعصته أي ضربته الدابة أو الفرس فمات، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبه، ولا تخمروا رأسه لا تغطوا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو يعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة، كتب له أجر الحج إلى يوم القيامة. ومن سعة جود الله عز وجل وكرمه وحسن ضيافته أنه سمى القاصدين إلى بيته بالوافدين على الله عز وجل، لأنه دعاهم فأجبوه وسألوه فأعطاهم. روى البزار بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجبوه وسألوه فأعطاهم، وسألوه فأعطاهم. والحاج من حين خروجه من البيت يؤم بيت الله الحرام لا يعدم أجرا ولا ثوابا، تملأ صحيفته بالحسنات وإن لم يشعر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند حسن قال عليه الصلاة والسلام: ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا ولا تضع يدا إلا دفع إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة ورافع له بها درجة. فهو غانم في كل الأحوال، إما حسنة مكتوبة وإما سيئة مدفوعة، وإما درجة مرفوعة. نسأل الله الكريم أن لا يحرم حجاجنا الميامين مثل هذه الفضائل والمكارم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الحج لا يدرك حكمته إلا الحنفاء من عباد الله العقلاء الذين ضربوا في المحبة بسهم وأوتوا نصيبًا من الفهم. كيف لا وهو خاصة هذا الدين الحنيف، حتى قيل في قوله سبحانه وتعالى حنفاء لله غير مشركين به، أي حجاجا، فهو معونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله، فإن الحج مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولقد نومي إليكم وإلى أسماعكم في الخطبة الأولى بعض ما جاء في فضل الحج وثوابه وجزائه إجمالا، ولكن لابد أن تعلموا أن هذه الفضائل وهذا الجزاء الذي رتبه الله عز وجل على هذه العبادة لا يقتصر على عبادة الحج بذاتها على وجه العموم، وإنما تشمل كل أعمال الحج عملاً عملاً وقولاً قولاً وذكراً ذكراً، وهذا مما يهيج النفوس إلى الرحيل ويدفع بها إلى المبادرة والتعجيل. فمما جاء في فضائل الحج فضل الصلاة في المسجد الحرام في بيت الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة في مسجدي، أي في مسجد المدينة، أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. حديث صحيح. ومن فضائل الحج فضل نزع الثياب ولبس الإحرام، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. حتى هذا الإحرام التجرد من اللباس يحتسبه عند الله. قال ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. ومن فضائل الحج ما جاء في فضل رفع الصوت بالتلبية، وهي قول الحاج لبيك اللهم لبيك. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل أعمال الحج فقال العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء ونحر البدن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل يا رسول الله بماذا؟ قال بالجنة. رواه الطبراني في معجمه وهو صحيح. ومن فضائل الحج الطواف بالبيت العتيق عند القدوم وعند الإفاضة وعند الوداع، والصلاة والطواف الذي يكون نافلة وتطوعا من العبد في أيام الحج يختمه بصلاة ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت وصلى بعده ركعتين كان كعتق رقبة. ومن فضائله الشرب من ماء زمزم، وهو ماء مبارك، والبركة كثرة الخير ودوامه. قال صلى الله عليه وآله وسلم خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. فهو طعام من الطعم وشفاء من السقم. من أراد أن يجعله طعاما له كفاه وأشبعه، ومن أراد أن يشرب أو أن يشرب من زمزم للاستشفاء والتداوي فهو شفاء من السقم ومن المرض. ومن فضائل الحج أيضا استلام الحجر الأسود والركن اليماني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استلامهما يحط الخطايا، يعني يمحو الذنوب ويذهب بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود: قال والله لا يبعثنه الله يوم القيامة، أي عن الحجر الأسود، له لسانان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد بالحق، يشهد لمن استلمه بالحق، يشهد لمن استلمه بالحق. ومن فضائل الحج أيضا ما يكون من العبد في سعيه بين الصفا والمروة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما سعيك بالصفا والمروة كتحرير سبع رقاب، كتحرير سبع رقاب، كأنك جعلت سبعا من العباد أحرارا، من العبيد أحرارا في سبيل الله عز وجل. ومن فضائل الحج ذلك الوقوف العظيم في المشعر الحرام وفي يوم عرفة في التاسع وليلة العاشر، وهو يوم عظيم مشهود، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ومن فضائله أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدن منهم ثم يباهي بهم الملائكة، أي أن الله يدن من أهل الموقف ثم يباهي بهم الملائكة. وفي المبيت بمزدلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن جبريل قد جاءني آنفا فأقرأني من رب السلام وقال لي: إن الله قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التابعات. والمشعر هو الوقوف بمزدلفة. ومن أيضا فضائل ذلك اليوم ومن فضائل الحج أيضا أن ذلك اليوم وهو اليوم العاشر تجتمع فيه جميع أعمال الحج، ولهذا سمي اليوم العاشر يوم النحر، وسمي يوم الحج الأكبر لأنه تجتمع فيه أعمال الحج الكبرى، من رمي، أي رمي للجمار، ومن طواف، ومن سعي، ومن حلق، ومن نحر، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو يوم العاشر من ذي الحجة، ويوم القر هو أول يوم من أيام التشريق، أي يوم الحادي عشر. وسمي بيوم القر لأن الحجيج يستقرون فيه بمنى ولا ينفرون، أي لا يخرجون عنه. ومن فضائل الحج أيضا رمي الناس للجمار أو ما يسمى بالرجم، وهذا وإن كانت الحكمة من تشريعه إقامة ذكر الله عز وجل لا النيل من الشيطان كما يفهمه البعض، وإنما شرع لأجل إقامة ذكر الله، لأن الإنسان إذا رمى الحصاة فإنه يقول معها الله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير موبقة من الموبقات، أو تكفير كبيرة من الموبقات. وقال في رواية أخرى: وأما رميك الجمار فقد قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ومن فضائل الحج الحلق أيضا، وهو من النسك، أي من أعمال الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، ودعا مرة واحدة للمقصرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأما حلقك رأسك فإنه من كل شعرة من شعرك تسقط على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وفي رواية أخرى: بكل شعرة بكل شعرة حسنة مقبولة وتمحى عنك خطيئة. وأما النحر وهو الذبح فهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما النحر فهو مذخور لك عند ربك. ثم ينتهي الحاج بآخر عمل وهو الطواف بالبيت للوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتيت البيت فطفت للوداع فإنه لن ترجع، فإنك سترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، كيوم ولدتك أمك. فهذه عباد الله بعض النصوص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها تشويق للأنام ليكونوا من زوار بيت الله الحرام. فبادروا إلى إجابة من دعاكم إلى هذا البيت قبل أن يطرقكم طارق الموت فتندموا على الفوت. ومنوا نفوسكم بأن يوفقكم الله عز وجل لهذا العمل ولهذا الركن في أدائه إن لم يكن في هذا العام، فيعمل الإنسان على تبييت نيته في العام المقبل أو في الأعوام التي يرى أنه قد يكون من الذين يسهل لهم هذا العمل بأخذ الأسباب لزيارة بيت الله الحرام. فاللهم وفق الحجاج الميامين لأداء حجهم وهذه العبادة العظيمة، وأخلف على الذين لم تكتب لهم ذلك بأن يشاركوا إخوانهم الأجر والمثوبة بالدعاء واستغلال تلك الأيام الفاضلة، لأن من فضل الله عز وجل على هذه الحمة على هذه الأمة المرحومة أن غير الحجيج قد يشاركون الحجاج في بعض شعائرهم وعبادتهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر الأولى من ذي الحجة فإن المضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، يبقى إلى اليوم العاشر فيضحي ويذبح ذبيحته فيكون مشاركا لإخوانه في بعض هذه العبادات التي الله سبحانه وتعالى يرفع لهم بها الدرجات ويحط عنهم السيئات. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.